الله الذي تشاءوا الذي في الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فهذه قراءة الكتاب موطأ الإمام مالك بن أنس وستنتهي قبيل العشاء بنحو 25 أو 20 دقيقة نظرا لارتباطنا بمحاضرة لعية الأمر المنكر في شمال هذه المنطقة. وقد وصلت بنا القراءة في كتاب الموطأ إلى باب ما جاء في العهد. نعم لم نقي حقه فليقرأ الأخ أبو ويس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في الوحدة. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السنة
وعهدة السنة.
قال محمد لسنا نعرف عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل للرجل خيار ثلاثة أيام أو خيار سنة فيكون ذلك على
ما إذا كان مثل العبد مفعول أيضا تابع أو خيار بالفتح
أو خيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط. وأما في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار إلا ثلاثة أيام.
هذا كلام الإمام اشتهر وطمانك هذا. نعم طيب هل ذكر أبو حنيفة مالك؟
أي نعم. أما قول أبي حنيفة قال محمد قال محمد
استغرب يعني نقل مالك عن أبي حنيفة الموطأ استغربت. طيب بعد ما جاء في العهد ما معنى العهدة؟ العهدة بين البائع والمشتري الضمان لدى البراءة من العين يعني كان فيه عين فأنت أيها المشتري نعم باطل بحسب الشرط وبحسب ما وقع في ذلك أو اشتراط الخيار اشتراط الخيار بالتدريج السلعة في ظهرها عين. وقد يراد إحضار ذا ضامن يكفل إذا لم تكن السلعة ملكا للبائع فيقول أن تريد بها السلعة أريد ضمان أن هذه السلعة لك تملك. نعم تأتيني لمن يكفل يكفلك إذا لم تكن السلعة ملكا لك فتعيد الثمن إلي. طيب ذكر مالك فيه آثار ولم يذكر أثر عن صحابي ولا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعهدة الرقيق. فذكر فخرج مالك قال عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان نعم عبد الله بن بكر وثقة أبان بن عثمان وثقة وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتيهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد أو الوليدة وعهدة السلام. طيب ذهب مالك وقد تفرد في ذلك عن جماهير العلماء تفرد أن عهدة الرقيق ثلاثة أيام من حين يشتري بحيث يظهر العين في خلال هذه الثلاثة أيام فهي من ضمن البائع. وجاء في ذلك حديث خرجه ابن ماجه في سنن علي الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام فضمانه من حين يشترى الرقيق من شخص ثلاثة أيام فإن ظهر خلال الثلاثة أيام عين نعم فإنه يكون ضمانا البايع. أما في الأمراض المستعصية كالجنون والجذام والفرس فتكون في عهدة البائع لمدة كم سنة لأنها تظهر مع الأيام لا تظهر فجأة تظهر تدريجا. فهذا ما ذهب إليه مالك ابن أنس خالف الجمهور قال لا تثبت العهدة هذه لا ثلاثة أيام ولا سنة إلا بشرط. كيف؟ كل شرط بين المشتري وبين البائع على مدة الضمان كما يشتركون في العارضة يقول نشترط يقول ضمان علينا هذه الماكينة سنة شرط. وحيث أنه لا يوجد في الباب حديثا مرفوعا يصح فإنه معلوم الحديث ضعيف عهدة الرقيق ثلاثة أيام ضعيف فما عند مالك إلا إيش إلا رأي أهل بلده أهل المدينة إلا رأي بلده أهل المدينة وليس عنده في ذلك شيء مرفوع. قال ابن عبد البر فالإجماع منعقد على أن ما قبله المبتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته منه المشتري الإجماع منعقد وعلى أصل الإجماع ينبغي أن لا يغل عنه إلا بالشر أو يكون قاضي بلد الأمير قد يحكم عليه فيجي حينئذ مجرى قاضي قضى بما قد اختلف فيه العلماء فينفذ وبالله التوفيق. إذا الحديث الوارد في عهدة الرقيق ولا ثلاثة أيام ضعيف وليس بذلك أثر عن الصحابة وقد قال أبو حنيفة ومثله الإمام أحمد إذا جاء الكلام عن الرسول فالعين والرأس إذا جاء عن الصحابة فالعين والرأس إذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ولذلك ذهب الجمهور إلى خلاف ما ذكره الإمام مالك رحمة الله عليه في ذلك. فقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجريج وسفيان والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود من اشترى شيئا من الرقيق وقبضه فكل ما اصابه من الثلاث وغيره فهو من مصيبه المشتري. اذا يكون الضمان ليش بالشرط والمسلمون على شروطهم حتى يثبت في ذلك ايش حديث يطمئن اليه، فان سماع الحسن بن سمره كما هو معلوم في مقال وقيل لم يسمع منه الا حديث ايش حديث العقيقه. نعم اقرا باب العيب الرقيق.
قال عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان ثقة ثبت.
عن سالم بن عبد الله
ثقة.
أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي باعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم.
نعم هذا الحديث رجال الثقة لكن فيه انقطاع، الأثر فيه انقطاع من أجل أن سالم بن عبد الله مع كونه إيش ولد لابن عمر إلا أنه لم يشهد، يذكر أنه شهد هذه القصة ففي وصله نظر، ومعناه على من اعتمده وقرى به أن فهو مصدق على هذه البراءة لا الذي يعلم فيها عيب وكذب. ثم بعد ذلك استحلف مثلا تنكر، قال احلف ان ما كنت تعرف، قال لا فيقضى عليه. نقول ان عبد الله بن عمر باع غلاما له ب300 وباعه بالبراءة، فقال الذي اشتراه ترى سلعتي هذا العبد يعني أبرئ من كل عيب، لا ترى فيه فاسور يمنع من العمل عند التهاب في مقالتي، يمنع من كثرة العمل، ليس عنده جذام، ليس عنده مرض خبيث أو مرض يمنعه من تحصيل الرزق لك، هذه أحياء البراءة. فقال الذي ابتاعه عبد الله بن عمر بالغلام داء على ما عقد البيع، طلع بالغلام داء بن عمر بالغلام داء لن تسميه، فاختصم دلك وضع الصحابه سبحان الله، وذلك انه ما قال انا يا فلان أو ذهب للقاضي ولم ذهب للقاضي ولم يتنزه من الخصومة لأنه يريد الحق، فلا عيب الرجل إذا اشتكى إلى القاضي يعرف الحق معه. الأخلاق بعض الناس تسعى ما أحب أدخل محاكم إلى أمرك وإلى أمرك تحضر تركت يا عبد تحضر طاعة من أمرك بن عاص احضر في جلسة هذا لا يقول إلى أمر القاضي واخبر ماذا يقال في المسألة، وليس عيب على الرجل الحضور عند الاستدعاء. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ومولانا سبحانه. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل عند الدعوة عثمان باعني عبدا وبه دعوة لن يسمي. وقال الله بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له أنه ما تعلم يعني عليه عين أن يحلف له لقد باعه الأكبر به لا يعلمه. فبع عبد الله أن يحلف هنا وقف. أول السند فيه نظر لكن وقف لا ينبغي أن يساق عند الصحابة أنه كان يريد أن يأخذ مال الرجل بغير الحق ولذلك أبى هنا أن يحلف. قد يكون وهذا المظنون بالصحابي الجليل أنه أبى أن يحلف رأى العمل بعون قوله تعالى واحفظ قال ليش أحلف قال لا يا نعم حتى لو قضي عليه عيش كلام يرجع لا أحلف لا تنصر الله في أمر من يوم ليس معناه أنه كان يعلم العيب وأخفى ثم لما نستحلف أبى حتى لا يكون في ذلك غش يظهر غش النظر أبدا. الصحابة عدول رضوان الله تعالى عليه محمد رسول الله الذين معه أشداء رحماء بينهم ترى ركع السجادة. فأنا عبد الله يحلف حينئذ واعتجرت وصح عنده فباعه عبد الله على ذلك لي. إذا إيش قضي حينئذ؟ ارجع إما تحلف أو يقرب لكم. وارتجع الأب سبحان الله صحة عنده هذا من بركة لأنه أن رب لا ذكر اسم الله في أرض اليوم قال لا أبدو ليس ذكر اسم الله. فلعله من بركة ذلك العبد لما رجع له صح عام يباع ألف خمسية هذه بركة إيش؟ تعظيم الله تعظيم اسمه أن يحلف في قضايا نعم دنيوية يذكر اسمه سبحانه وتعالى. وهنا قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة بجل رحمه الله من باع رقيقا أو حيوانا بالبراءة من كل عين لم يبرأ من عين. إذا كان لا يعلم أما إذا كان يعلم فلم يبرأ إنما يبرأ مما لا يعلم كل يوم عين نعم مما لا يعلم عنه فيكون حينئذ معروف. أما إذا كان العيب عادة لا يحدث مثله في يد المشتري في العبد حتى ما يمكن يحدث في يد المشتري فحين يدري يكون من ضمان من؟ يعني مثلا رجل تعب وعنده أصبع زائد ما يقدر الله وهنا كان عبد نفس البيع كذا قابلته قال بعته في يظهر طوي وأخذ قال خذ هذا الحبل أخذ ودفع أصبع وهذا تعيق العمل فحينئذ ما يقول كراهة من أين لا مشتري إلا بنت الأسرة عندك عظم العرش أو غيره أيوه ينبت يعني في هي الأسرة كيف هذه الأشياء تكون مع الأولاد هذا متأكد أن يكون عند من عند البائع حدث عنده نعم. أما إذا تخاصم فإنه حين أن يقيم البينة إذا أقيمت البينة أو كان الحدث من العيب كان عند البائع قضي على البائع لا نعم أو اعترف
أو نكل عن الحلف
يعني القرائن التي تدل على هذه المسألة. طيب تقرأ الأمر المجتمع.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من استاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باع أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليد يقوم وبه العيب يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب.
وهذا قول جمهور العلماء على ما قاله مالك في الأمر الذي قال به أنه الأمر المجتمع عليه عندنا. كل من استاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطيع رده فقامت البينة على العيب يعني أنه قد كان به عيب عند الذي باعه يعني ما صار العيب بعد المشتري بعد كان العيب بدا عند البائع وعلم ذلك باعتراف من البائع او غيره الشهادة عليه او نقول على يمين او غير ذلك فان العبد الذي ظهر فيه العيب حينئذ نعم ايش يصنع به يأخذ المشتري ما يسمى بالعطش فيقوم كم يسوى به هذا العيب الذي كان به يوم اشتراه يقول هو مقطوع اصبعه اليسرى يعني 30 ألف دينار. طيب فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته الصحيح طيب قيمته صحيحة من غير قطع يقول لك 55 ألف درهم. إذا الأرش هذا الفرق يعطاه ناس
المشتري
يعطاه المشتري وهذا قول جمهور العلماء وقول الثوري والأوزاعي والشافعي والبثور نعم وهذا حتى الذي عليه الحنابلة نعم حتى الذي عليه الحنابلة. طيب قال مالك الأمر المجتمع اقرأ.
قال رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشترى وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمن فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينار وضع عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشترى العبد أو يوم اشتري العبد.
نعم يذكر مالك رأيه في الموطأ ويذكر عمل أهل المدينة فالموطأ إذا مجموع من إيش؟ حديث مرفوع وموقوف وآثار تابعين واستنباطات له رحمه الله ومن ينقل عنهم من العلماء أجمعين. وتعرفون أن الشريعة إما يثبت حكمها بالتنصيص أو يثبت الحكم بالاستنباط الموافق لقواعد الشريعة المأخوذة عن السلف بالوجه العلم السليم. وهنا تختلف أفهام العلماء. فقال رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العين ثم يظهر منه عين يرده منه. إذا العيوب ليست سواء، في عيب يؤثر على السلعة في المنفعة بها، فهذا العيب المعتبر، في عيب لا يؤثر. كان يشتري عبد ثم يرجع إلى المشتري إلى البائع فيقول لا هذا العبد رده وجد فيه عيب، يقول والله هناك حبة من خال ورد أو أتلون طالع بجانب سرته مشابهه، لكن شرط أن يكون العيب مؤثر في السلعة منفعة السلعة. ولذلك قال على عيب يرد ليس أي عيب، هذا المعتبر في العيوب كما نبع ذلك المقيم في ذلك المعاد. هل يصبح إنسان اشترى سيارة لما يقول يفتح الشنطة فيه وفي زاوية يقول خدش من باطل السيارة وين؟ مش أثرت على منفعة السيارة، مش أثرت على جمال السيارة من الخارج، لا أثر لي هذا في البيع ولا أرد البيع لك. طيب، وقد حلل به عند المشتري، يعني هو أصلا عنده عيب ظهر على عيب مرتب، وقد حلل به أيضا عند المشتري إيش؟ عيب آخر. هذا في عهد الإمام مالك رحمة الله عليه. إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا، هذا الشرط مثل القطع والعور، لأنه حينئذ لا يجي العبد جناح على الوجه المطلوب بعور أو قطع في إصبعه أو شيء يعيق العمل، مثل القطع والعور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى حينئذ العبد بخير النظرين. إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان العبد يوم اشتراه، وضع عنه قدر ذلك العيب، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده، خير بين هذا العيب عنده هنا عنده هذا ظهر وعنده هذا ظهر، ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه يقيم العبد أو يعني يقوم العبد حينئذ وبه العبد الذي كان فيه يوم اشتراه، فإن ركبت له فإن كان قيمة العبد مثلا يعني يوم اشتراه بغير عيب تأثيرها وقيمة يوم اشتراه وبه العبد ثمنه طبعا المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة مقدار فيها يوم اشتري العبد الذي أثبت. طيب الظاهر أنا سأدرك محاضرة لي بالهيئة لأستميحكم عذرا ونلتقي، لكن نبدو على صلاة العشاء المؤذن لأنه سنبدأ إن شاء الله الآن. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
السؤال
أنا عاقل على الأمر منذ فترة ثم طلبت مني أمي أن أطلقها، أجلس أطلقها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أمرت الأم ولدها أن يطلق امرأتها فليس من برها طلاقها. ويشكل على هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاء السنة في داود وغيره أن عمر قال لابنه عمر ابنه عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال كنت بحبها أو كما جاء فلعله ذهب يستفتي فذهب يستفتي النبي لعله يجد عنده حكم قال يا رسول الله إن أبي قال لي طلق امرأتك فقال له النبي طلقها الله عمر بن الأب وقد جاء بحديث آخر قال أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك من مالك ولدك فمن مالك والجواب عن هذا الإشكال ما ذكره الإمام أحمد قال هاتوا لي رجل مثل عمر لا يكون قراره في الأمر بالطلاق معرض هوى في نفسه بل يكون شيء معتبر عند عمر كان تكون تطاول على أهل الزوج كان تكون كذا وكذا وحينئذ يقول عمر أما وهي مبررة من العيش لا فعل شيء فقد جاء في حديث آخر لا تسأل المرأة طلاق أختها لكل ما في إليها فأمر الأم بالطلاق خراب البيت وإكفاء لما في إنائها من غير داعي شرعي وإنما يفرق بالطلاق الشيطان فليس لبرها طلاقها إلا إذا كان هناك مفرغة إيش شرعي يحاول بكم مع صلاة الفجر في شهر المسلم وكذلك تفسير كثير هذا تفسير استعدي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.